أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني من سمع أم سلمة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، فأتته فاطمة ببرمة فيها حزيرة، فدخلت بها عليه فقال لها: ادعي زوجك وابنيك. فداء علي والحسين والحسن رضي الله عنهم، فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الحزيرة، وهو على منامة له على دكان تحته كساء له خيبري. قالت: وأنا أصلي في الحجرة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: فأدخلت رأسي البيت فقلت: أنا معكم يا رسول الله. قال: إنك على خير، إنك إلى خير. وفي رواية قالت أم سلمة: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يوما، إذ قالت الخادم: إن عليا وفاطمة بالسدة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: قومي فتنحي لي عن أهل بيتي. فقمت فتنحيت في البيت قريبا، فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين وهما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره، فقبلهما واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى، فقبل فاطمة وقبل علي، فأغدف عليهم خميصة سوداء، فقال: اللهم إليك لا إلى النار، أنا وأهل بيتي. قالت: فقلت: يا رسول الله، وأنا يا رسول الله. قال: وأنت. هذه أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها مناقب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن، قال الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. فذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الحديث بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة قريبة جدا من آل البيت للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان لا يمنع أن يكون غيرهم من آل بيته عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء أقرب ما يكون إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فتذكر أم سلمة، وهذا حديث صحيح رواه الترمذي أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت فاطمة ببرمة فيها حريزة طعام من شعير، فدخلت بها على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدعو زوجها وابنيها علي رضي الله عنه والحسن والحسين. فجاء علي والحسن والحسين فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا يأكلون من تلك الحزيرة، وهو على منامة له على دكان تحته كساء خيبري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس على دكان يقول له دكة، يعني دكة مكان مرتفع من طوب ونحو ذلك، جالس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه كان ينام عليه أو يجلس عليه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في حجرة أم سلمة هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته عليه الصلاة والسلام، وذكرت في رواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قومي فتنحي. يعني لما جاء علي رضي الله عنه، علي ليس محرما لأم سلمة، وإن كان هي أم المؤمنين، ولكن على معنى الأمومة في التعليم أم المؤمنين، ولكن ليس علي محرما لها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذلك قال لها: قومي فتنحي لي عن أهل بيتي. فدخل علي ودخل الحسن والحسين ودخلت السيدة السيدة فاطمة الجميع، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم تحت كساء، أخذ كساء وغطاهم به. هم الأربعة، أخذ علي اعتنقه بيده، يعني وضع يده على رقبته ويده الأخرى على فاطمة رضي الله عنها، وعلى حجره جلس الحسن والحسين وغطاهم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي. فدعا لهم صلوات الله وسلامه عليه فقال: اللهم إليك لا إلى النار، اللهم إليك لا إلى النار، يعني احشرنا إليك، إذا توفيتنا احشرنا إليك ولا يكون إلى النار. قالت أم سلمة رضي الله عنها، قالت: وأنا يا رسول الله. وفي الرواية الأولى أنها جاءت لتدخل معهم في البيت، يعني في الكساء اللي جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، هي أراد أن تدخل في الكساء حتى يعمها، يعني البركة في ذلك، ولكن ما يلقش أن يكون عليه تحت الكساء وتكون أيضا هي برأسها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأفهى بعيد وقال: وأنت على خير، أو أنت إلى خير. وفي هنا في هذه الرواية لما دعا لأهل بيته أنه لا يكونون إلى النار، فقالت: وأنا، قال: وأنت، وأنت، يعني الدعاء للجميع، فلكن ما يلقش أن تكون تحت الكساء في عليه، هذا ليس محرما لك في ذلك. أيضا في رواية أخرى للحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: ائتيني بزوجك وابنيك. فجاءت بهم فألقى عليهم كساء ثم وضع يده عليهم، في الرواية هنا كساء فدكي، ثم وضع يده عليهم ثم قال: اللهم إن هؤلاء آل محمد، فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد، إنك حميد مجيد. يبقى آل محمد كل تقي، وآل محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، أخص أهل بيته إليه صلى الله عليه وسلم فاطمة وابناها الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه وزوج ابنته. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فرفعت الكساء لأدخل معهم، فجذبه من يدي وقال: إنك على خير، يعني إن هي عايزة تنالها بركة الدعوة أيضا، فأراد تدخل معهم في الكساء الغطاء اللي مغطي به فوقه وفوق فاطمة والحسن والحسين وعليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جذب الكساء، يعني ما يلقش إنك تدخلي تحت الكساء وفيه من هو غريب عنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك على خير، يعني دخل في الدعاء ولكن ما يلقش إنك تدخلي تحت الكساء. أيضا من الحديث حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ببيت فاطمة رضي الله عنها 6 أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول: الصلاة يا أهل البيت، الصلاة يا أهل البيت، يعني إلزاموا الصلاة، قوموا إلى الصلاة يا أهل البيت. هنا إغراء وإلزام وحث على الصلاة، الصلاة يا أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والله عز وجل يريد ذلك، أن يذهب الرجس عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، عترة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أوصى بهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، هم آل بيته. وجاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. إن ولي الله، الآية إنما ولي الله ورسوله، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولي الله سبحانه تبارك وتعالى، يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، والمؤمنون يتولون النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال وصالح المؤمنين. يبقى من آل أو من عيلة النبي صلى الله عليه وسلم من كان كافرا زي أبي لهب وزي ابناه عتبة وعتيبة، فهنا لا له ولا لا يدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا كرامة لهم، إنما آل النبي صلى الله عليه وسلم وأولياء النبي صلى الله عليه وسلم الأتقياء، آل البيت ممن كانوا دخلوا في دين الله عز وجل وكانوا على تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا في حديث آخر قال إن آل النبي صلى الله عليه وسلم كل تقي، كل إنسان تقي، يبقى هو ينسب لدين النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ليس معناه أن كل تقي من ذريته عليه الصلاة والسلام، لا، ذريته شرف تاني خالص، فهنا الشرف لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هم من ذريته من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق فاطمة، عن طريق الحسن، عن طريق الحسين وعلي بن أبي طالب وأولاده اللي منعهم الله عز وجل من الصدقة، حرم عليهم الصدقة، اللي حيكونوا من بني هاشم ومن بني المطلب، وخاصة ذرية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس. من الأحاديث أيضا اللي جاءت هنا حديث لزيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ثقلين، إني تارك فيكم ثقلين، مسنى ثقل، ثقل يعني شيء تقيل، شيء حمل يعني أمانة ثقيلة، أنا تارك فيكم أمانة، مش أمانة واحدة، أمانتين اثنين. قال أولهما كتاب الله عز وجل، أمانة تارك كتاب الله أن تقوموا بما فيه من أوامر من نواهي تنزجر عنها، بما فيه من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أطيع الله وأطيع الرسول، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إبا هنا ترك فينا الكتاب الذي أمرنا بطاعة الله وبطاعة الرسول صلى الله وسلامه عليه. قال فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، حس على القرآن ورغب فيه. طيب هنا حس على القرآن يعني طب والسنة مش محسوس عليه؟ لا، هو القرآن نفسه يأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا ربنا سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، النبي صلى الله عليه وسلم، بما تحكم وبما تقول، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيهم بكتاب الله وبالوحي بسنة النبي صلى الله عليه. فقد أوحي إليه وحيين صلوات الله وسلامه عليه، وحي الكتاب ووحي السنة عليه الصلاة والسلام. فإذا حسن على التمسك بكتاب الله ففي كتاب الله ما يأمرنا بالتمسك بسنته صلوات الله وسلامه عليه. قد جاءت عنه أحاديث كثيرة في الأمر بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، ولكن هنا أشار إشارة الكتاب، والكتاب فيه الأمر بتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. والثقل الثاني اللي هو إيه؟ قال وأهل بيتي. الثاني قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، بهذا حمل وأمانة ثقيلة، أهل بيتي يعني تراعوني في أهل بيتي. وده في القرآن قال لنا ربنا سبحانه، قال لنبي صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا حاجة واحدة بس، المودة في القربة، المودة في القربة. يبقى أنا لا أسأل أجر، مش عايز أجر، مش هاخد منكم أجر، ولكن أطلب منكم شيئا واحدا، إن تراعوني في قرابتي، تراعوني في قرابتي، بيني وبينكم قرابة على الأقل، صلوا الرحم الذي بيني وبينكم ولا تقطعوا القرابة بالهجي وعدم السماع إليه. أمروا بأن يستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن دليل العقل يدعوهم للسماع، على الأقل دليل الصلة التي بيني وبينكم المودة، ودوني في قرابتي وعرفوا لي رحمي وقرابتي منكم فاسمعوا مني أو كفوا أنفسكم عني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يقول له ذلك، قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة. وهذه لم تنسخ، هذه لم تنسخ، موجود الحكم، راعوا محمدا في آل بيته صلوات الله وسلامه عليه، لا يؤذى أحد من آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان من أهل الطاعة ومن أهل الإيمان فهو ولي لله وولي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يأمر معروف وينهى عن منكر ويطاع في ذلك. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي، أهل بيتي يعني إن شأنهم عظيم وأنا تارك ثقل أهل بيتي. قد يحدث من الناس الحسد والغيرة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون من الناس ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه أمانة، إن راعوا حتى ولو كان منهم شيء راعوني أنا في قرابتي، فلا تؤذوا أحدا من قرابتي. قال صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فراوي الحديث اللي هو زيد بن أرقم يسأله تلميذه حصين بن سبرة، قال يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ مش نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته؟ فقال إن نساءهم أهل بيته، صحيح إن نساءهم أهل بيته، بس مش هم بس، ما هو نساء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء القرآن يحث على السماع من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى وأزواجه أمهاتهم، أي شرف أعظم من ذلك؟ خلاص الوصية بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم منزلة الوالد، وجعل الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بمنزلة الأمهات، يعني في السمع والطاعة وفي الصلة وفي التبليغ لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، وعدم الحرج من أمهات المؤمنين في السؤال عما كان يدري في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد الناس من ذلك. لكن أمهات المؤمنين، طيب لما تموت أمهات المؤمنين يبقى خلاص انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقولوا لا لا لا. ويقول زيد هنا رضي الله عنه قال ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده صلى الله عليه وسلم، يعني من حرمت عليه الصدقة، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل الذرية لغاية يوم القيامة، ولا يزال من نسل النبي صلى الله عليه وسلم من يوجد لغاية ما تقوم الساعة من نسله صلوات الله وسلامه عليه، من يوجد في ذلك يطيعون الله ويطيعون الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وتحرم عليهم الصدقة. فقال: ومن هم منهم؟ فقال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، لهم كل أولاد هؤلاء لغاية ما تقوم الساعة من أولاد فاطمة الحسن والحسين ومن يكون منهم لغاية ما تقوم الساعة، من أولاد علي من فاطمة ومن غير فاطمة، وتزوج على فاطمة بعد فاطمة ما توفيت رضي الله عنها، تزوج علي غيرها فكان له أولاد وتسرى بنساء فكان بجواري فكان له أولاد رضي الله تبارك وتعالى عن أولاد الحسن أولاد الحسين، هؤلاء من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب ابن عقيل وابن جعفر وابن علي، من الثلاثة كل ذرية لغاية ما تقوم القيامة، قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد العباس الفضل بن عباس عبد الله بن عباس قسم بن عباس، كل هؤلاء وذريتهم إلى أن تقوم الساعة وهم كثيرون. فقال: هؤلاء حرموا الصدقة، ربنا حرم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الحسن أو الحسين مد أيديهما على تمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كخ كخ، منعهما من أكل الصدقة. قال: أما علمت أنها يحرم علينا يعني أكل الصدقة هذه؟ قال: خشيت أن تكون من تمر الصدقة وهي محرمة على آل بيته صلوات الله وسلامه عليه. بل شرف الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم مش الآل فقط، حتى العبيد، العبيد اللي كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقوا، فقال: إن موالي الرجل منهم، موالي يعني العبيد الذين أعتقهم وينسبون إليه بالولاء، فيقال فلان مولى فلان، يقول أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تشرف بأن ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم بالولاء، فأيضا يحرم الصدقة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مواليه. فهنا الغرض أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء أنهم حرموا أو منعوا الصدقة، وأنهم أحد الثقلين، أحد الأمانتين اللي وصى بها المسلمين أن يراعوا الله عز وجل في كتاب الله بالعمل به، الحاجة الثانية في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم يراعوا القرابة ولا يؤذوا قرابة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما جاء رواية أخرى لهذا الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم خليفتين، خليفتين يعني ما أخلفه بعدي، قال: كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض أو ما بين السماء والأرض، وعترتي يعني أخلف فيكم وأترك فيكم عترتي، والعترة خواص الرجل يعني أهله الأقربون، قال: ولا يتفرق حتى يرد علي الحوض، لا يتفرق. وهنا شرف لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأتقياء منهم أنهم يردون على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، ولا يزالون متمسكين بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أنهما لا يتفرقان، يعني الكتاب وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفرقون حتى يردوا، قال: حتى يردوا علي الحوض. الحديث له روايات كثيرة جدا، والحديث حديث صحيح كما قدم. أيضا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف عن علي رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين رضي الله عنهما فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما كان معي في درجتي في الجنة. إسناد ضعيف لكن معنى صحيح، يغني عنه الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أبي موسى ومن حديث أنس بن مالك، وفي المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فالذي يحب من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحبهم كان معهم ومع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا حب آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه حب لا يبالغ فيه ليصل لدرجة الكره لمن كان ليس معهم مثلا، أو ما حدث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم مع بعض من حروب وغيرها، لا يتدخل الإنسان في ذلك، هؤلاء قوم قد خلوا ولهم أعمالهم والله يسألهم عن ذلك يوم القيامة، ولكن نحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونوالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نودهم ونحبهم ونبغض من يبغضهم. أما إن كون النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويوصي بهم، هل معناه أنهم الأحق بالخلافة من غيرهم؟ لا ليس معناه ذلك. وكذبت الشيعة في أحاديث كثيرة كذبوها وافتروها على النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى بأن الخلافة تكون في علي بن أبي طالب وأنه هو الذي يستحقها. لو كان الأمر على ذلك ما اختلف الصحابة على ذلك، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن لم يحدث ولم يقل ذلك، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ومدحه وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت أنا أولي فعلي، يعني بلغ درجة عظيمة من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يتولى من يتولى النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن البعض فيه غير من علي رضي الله عنه، قد حصل أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غاروا من علي لمنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، حصل منهم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينبه: خذوا بالكم. وقد جاء عن العباس أنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ففي حديث هنا في مسلم الإمام أحمد أن العباس شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها، يعني ما بيقبلونا مش بيقبلونا كويس زي ما بيقبل بعضهم بعضا. احيانا الغيره، يعني اشمعنى انت اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيكرمك الكرم العظيم ده؟ ينسوا ان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم الرجل منزله ابيه، وان كان فارق السن مش كبير قوي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العباس، ولكن العم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفرح به النبي صلى الله عليه وسلم حين يراه، ولا يمنعه هذا من ان يعدل عليه الصلاه والسلام. في يوم بدر كان العباس اسيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم: لا ما تفكوش العباس لغايه ما يدفع مال، يدفع مال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم ويعدل صلى الله عليه وسلم، ولكن المحبة مولودة. فالعباس لما يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم: الناس بيقبلونا بوش غير اللي بيقبلوا بيه بعضهم بعضا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل إيمان حتى يحبكم لله والرسول، يعني يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا في الله أنه شرفهم وكرمهم، وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء بمنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان سألوا يعني: هل النبي صلى الله عليه وسلم اختصكم بشيء غير غيركم؟ كانوا يسألون في ذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبون: لا ما حصلش، ما خصناش بحاجه غير الناس، اللي أمر الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أيضا، ولكن يمكن يحصنا على أشياء أكثر من غيرنا في هذه الأشياء. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، بلغ والله ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء، ليس ثلاثة، يعني يقول إلا ثلاث حاجات يعني شدت علينا فيها أكثر من غيرنا. إيه الثلاثة دول؟ أمرنا أن نسبغ الوضوء، أن نسبغ الوضوء، وما هيش لهم فقط، يمكن عبد الله بن عباس ظن ذلك، ولكن آل البيت وغير آل البيت، أمر جميع المسلمين بأن يسبغوا الوضوء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما فيه قال: أسبغوا الوضوء. قال: وألا نأكل الصدقة. صحيح، هذا مختص بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لهم لا صدقة ولا زكاة، لا صدقة التطوع ولا زكاة مال، لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا لذرياتهم إلى قيام الساعة. قال: وألا ننزي حمارا على فرس، وهذه من الأشياء اللي خصهم بها، قال: لا تنزوا حمارا على فرس. لما الحمار ينزى على الفرس هيجي منه البغل، البغل ما له ذرية، فعلى ذلك لو أكثر من هذا الشيء بقى اللي عندهم البغال كثيرة ما لهاش ذرية، أو شك أنه ما يبقاش عندهم خيل ولا عندهم شيء، فلذلك منعهم النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا، يعني أو المنع كراهية أن تقل الخيول عندهم. أيضا جاء حديث أخير نختم به في هذا الباب عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم القربة من خيبر بين بني هاشم وبين بني المطلب، سهم ذوي القربة اللي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر الصدقات قسمها بين المسلمين اللي هي الزكوات، وحرم منها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، قسمها الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث: إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا نأكل الصدقة، لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي يعني ما تحلش لنا إحنا. الإنسان معنى أوساخ الناس يعني إنسان كأنه بيغتسل بالصدقة بتاعته، بيغسل ذنوبه، يغسل ذنوبه يديها لنا إحنا، لا مش لنا، يعطيها لمن أمر الله عز وجل أن يعطيها له. هنا الصدقات والزكوات لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيته، وما لهم إيه؟ لهم السهم في الفيء والسهم اللي في المغانم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسول ولذي القرب ولذي القرب أدي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذا السهم. كذلك الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين ذوي قرب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. جعل الله عز وجل لهم السهم في الفيء والسهم في المغانم. طب لمين منهم؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم هم كتير. فهنا في هذا الحديث بيقول جبير ابن مطعم لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم القرب من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان فقلت يا رسول الله إن هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وصفك الله عز وجل منه، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا؟ للذهب جبير ابن مطعم. جبير ابن مطعم من نوفل، نوفل ابن عبد مناف. عبد مناف كان ليه 4 أولاد على ما ذكروا فيه اللي هم كانوا موجودين بعده، كان غيرهم كان توفي، فمن أولاده هاشم والمطلب وعبد شمس، الثلاثة دول من أم واحدة من اسمها عتكة بنت مرة، دي زوجة الأولى له، وله واحد من زوجة أخرى اللي هو نوفل، نوفل من واحدة ثانية اسمها واقدة. ف ثلاثة إخوة من أب وأم اللي هم هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب، والثالث اللي هو عبد شمس. ثلاثة دول إخوة من أب وأم. الرابع بتاعهم اللي هو نوفل كان من أب، من الأب بس، أخ له من الأب. فعثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من بني عبد شمس، من بني عبد شمس اللي هو نفس الاشتراك في الأب والأم مع بني المطلب وبني هاشم. جبير بن مطعم كان من بني نوفل، ونوفل اللي هو أخ من الأب بس ما هوش في الأم. لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم السهم بني القربة أعطى الاثنين بس، أعطى الاثنين بني هاشم وبني المطلب. طيب الثالث بتاعهم ما هم نفس الأب ونفس الأم، ما خدش ليه؟ اللي هو عبد شمس اللي منهم عثمان رضي الله عنه. فجبير بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان، فاستحي جبير بيقول طيب إحنا إذا كنا بني نوفل من أم تانية، طيب ما دول بنو عبد شمس من نفس الأم والأب، ليه اديت لدول وما اديتش لهذا منهم؟ الجواب كان إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نحن وهم بمنزلة واحدة، يعني إحنا بني هاشم وبني المطلب بمنزل إحنا واحد. إيه المنزلة؟ ليه سببها هذه؟ قال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا في إسلام، لم يفارقوني، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهم كفار، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في شعب أبي طالب دخل معه هؤلاء بنو المطلب وبنو هاشم. أما بنو نوفل وعبد شمس لا، كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا معه في الجاهلية. فلذلك كرم الله عز وجل هؤلاء اللي كانوا معه في الجاهلية وفي الإسلام يستحقون التكريم، فهؤلاء الذين حرموا الصدقة وأخذوا من مال الفيء والمغانم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فهؤلاء الذين يمنعون الصدقة لغاية ما تقوم الساعة ويعطون من مال الغنائم والفيء. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.